أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس السادس من سلسلة بحوث في علم الكلام الجديد، حقل العلم والدين. منذ الدروس الثلاثة الماضية نحن بدأنا السؤال عن ما هو العلم، واخترنا طريق الإجابة على هذا السؤال من مدخل مشكلة التمييز، الديماركيشن. كيف نميز بين ما هو علم، ما هو ليس بعلم، ما هو علم مزيف، ما هو فلسفة، ما هو دين، ما هو غيره من الحقول المعرفية الأخرى. وانطلاقا من محاولة التمييز بين العلم وغير العلم، ابتدأنا من الاتجاه الأول في تعريف العلم، وهو الاتجاه الذي صور العلم بصورة نموذجية. عصبها وعمودها الفقري هو الاستقراء، أي أن المعرفة العلمية هي تلك التي تنطلق من حقائق حسية مجربة لتأسيس وصياغة النظريات حول العالم، وتعتمد بشكل رئيسي على الاستقراء. لكن الاستقراء وجه بعدة انتقادات جوهرية. هذه الانتقادات ولدت اتجاهين لمعالجة الموضوع. الاتجاه الأول هو محاولة إصلاح الاستقراء بطرق سوف نأتي عليها لاحقا. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الذي أخذ أقصى اليمين أو اليسار، وقال بأن الاستقراء فعلا ليس منهجا للعلم ولا يميز الحقيقة العلمية عن غيرها، وأنه أكبر خرافة مرت في تاريخ العلم ولا بد من التخلي عنه والعودة إلى منهج الاستنباط القياسي لتحصيل المعارف العلمية بضابطة القابلية للتكذيب. وصاحب هذه النظرية هو كارل بوبر، الفيلسوف، فيلسوف العلم والفيزيائي النمساوي الأصل، بريطاني الجنسية بعد ذلك. المهم أنه اتخذ هذا الاتجاه. في الدرس الماضي عرضنا الملامح العامة لفلسفة أو فكرة أو نظرية أو ضوابط تمييز العلم عن غير العلم وفقا للقابلية للتكذيب، وقلنا كيف تعمل. ثم تعرضنا روح الاستنباط التي فيها، ثم قضية اليقين، ثم قضية النظريات الأوحدية أو النظريات المتيقنة، ثم كيف ينمو العلم. هذه النظرية التي طرحها كارل بوبر كانت لها تداعيات في فلسفة العلم، وبالتالي في الممارسة العلمية، وبالتالي في فهمنا نحن البشر المعاصرين لما هو العلم وما هو المشروع العلمي، والمشروع العلمي كيف يعمل وكيف ينتهي في نتائجه. سأتحدث في هذا اليوم عن ثلاثة تداعيات، ثلاثة مجموعات من التداعيات. أولا التداعيات التطبيقية، بمعنى أن هذا المعيار الذي وضع للعلم ليميز العلم عن بقية الأشياء الأخرى، كيف وماذا سوف ينتهي على أرض الواقع؟ أي من النظريات سوف تخرج من العلم؟ أي من النظريات سوف تبقى؟ وسوف نرى أهمية هذا الموضوع لبحثنا حول العلم والدين، أن هذا هو الهدف اللي احنا نرمو إليه، تمييز العلم لمعرفة أن هذه الحقيقة العلمية، النظرية العلمية، القانون العلمي، المعرفة العلمية، في مقابل ما تكلم عنه الدين في نفس المورد، شلون نتعامل معه. فأول التداعيات هي التداعيات التطبيقية وسوف نأتي عليها. ثاني التداعيات هي التداعيات القيمية، ونقصد من التداعيات القيمية يعني تلك التداعيات التي تحكم حكم القيمة على المشروع العلمي أو المعرفة العلمية. على سبيل المثال أن المعرفة العلمية عقلانية، أنها موضوعية وغيرها من هذا الكلام. نظرية بوبر ما هي تداعياتها في هذا المجال؟ ثالثا وأخيرا نتحدث عن التداعيات المعرفية، ونقصد من التداعيات المعرفية هي التداعيات التي حدثت داخل فلسفة العلم في محاولة الجواب عن ما هو العلم وكيف يعمل وما الذي حدث بعد بوبر بسبب نظرياته أو بسبب قوله، على الأقل ليست هي لوازم لنظريته، لكن لأنه قال هذا الكلام حدثت جملة من التداعيات نأتي إن شاء الله عليها. طيب، لنبدأ أولا بالتداعيات التطبيقية. بوبر قال بأنه الذي يميز الحقيقة والقضية العلمية عن غير العلمية هي تلك، هي كون القضية قابلة للتكذيب. تصاغ النظرية أو القضية التي تتحدث عن أمر علمي بطريقة تكون قابلة للتكذيب التجريبي بالضوابط اللي طرحناه في الدرس الماضي. بناء على هذا المعيار كما أي معيار سوف يطوق، يعني سوف يقول هذا حريم العلم وهذا خارج العلم وهذا خارج العلم. من تداعيات هذه النظرية أن بوبر شكك، هذا كمثال صارخ حتى نعرف احنا لوين راح تروح تداعيات هاي النظرية. بوبر شكك في أن تكون نظرية التطور نظرية علمية، وهذا في زمانه كان حدثا كبيرا، وظل نقاشا معه مستمر إلى مرحلة متأخرة من العمر، يعني إلى ما بعد السبعينات ربما الثمانينات من القرن الماضي، هو توفي في التسعينات. إلى ذلك الوقت وبوبر يجادل معه كيف تنكر أن تكون نظرية التطور نظرية علمية. بوبر يقول أنا على المعايير اللي أستخدمها في تمييز العلم عن غير العلم هي ليست معرفة علمية، وذلك لعدة أسباب. أولا هي تعتمد على التراكم الاستقرائي، تعتمد على الروح الإثباتية confirmationism، يعني هي تقول بأنه حدث تطور ودليله، وتبدأ بمراكمة الأدلة، شوف التشابه ما بين الحفريات، شوف هذا الحيوان والحيوان الذي بعده والتشابه اللي بينهم ونسبة الكذا، وأخيرا نشوف الدي ان اي ونسبة التشابه بالدي ان اي وغيره من هذه الأمور. فيقول بأن هذا الأسلوب هو أسلوب استقراء، وأسلوب الاستقراء يعني تراكم الأدلة، نحن قلنا بأنه ليس هو الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي هو القابلية للتكذيب. فإذا السبب الأول أنها قضية استقرائية، ثانيا قال هي قضية غير قابلة للتكذيب، لا يمكن تكذيبها تجريبيا، والسبب في ذلك أن التطورات التي تدعيها نظرية داروين هي تطورات تحدث على مدى سنوات طويلة جدا، لن يمدينا نحن أن نعيشها، ما نقدر. كما أن التطورات التي حدثت في الكون هي في 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 الأرض على المدى التاريخي تطورات بعيدة لا يمكن حسمها بالضرورة، فضلا عن أن بوبر عنده مشاكل مع علم التاريخ والتحقق التاريخي وغيره، يعني ما حدث في العمود الزمن الماضي أحداث بعيدة جدا، متى تطورت الأنيميا وصارت يعني كائن حي، ومتى طلعت الفقاريات، ومتى طلعت الثدييات، ومتى 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 ومتى، هذا كله يقول احنا ما نقدر نشوفه في الماضي، احنا قاعد نشوف مجرد يعني احافير، ونحاول من خلال الاحافير هذه الماضية ان نربط بينهم ونقول صار هذا الشيء. اما في المستقبل انا ابي هذه النظرية الان تكون قابلة للتكذيب. قابلة للتكذيب بمعنى ان انا اضعها على مشرطة التكذيب بالمعايير اللي قلنا، ما أقدر، فهي نظرية غير قابلة للتكذيب. ثلاثة، هذه النظرية ليس فيها عنصر التوقع القريب، يعني أنا أريد من هاي النظرية أن تعطيني توقعا تنبؤا قريبا بحيث اختبره، مو موجود هذا الشيء، قابلة للتكذيب لأن الموضوع بعيد. نبي تنبؤ، طيب أنا إذا آمنت بنظرية التطور في أي مجال من المجالات أستطيع أن أتنبأ تنبؤا مفيدا للعلم وأقدر أتحقق منه. وهنا بوبر يؤكد على أن القضية ليس في المايكرو إيفولوشن، مو في التطور الصغير. التطور الصغير ما بين الأنواع اللي يصير في مثل البكتيريا هذا متفق عليه، وليس هي نظرية التطور. نظرية التطور تشمل تطور داخل البكتيريا والأنتي بايتكس اللي يصير ويطور من أجيال البكتيريا، تطور داخلي. لا، كلامنا في التطور البعيد المدى الذي يقال عنه. طيب شنو يفيدني عن هذا؟ وين أقدر أتنبأ من خلال نظرية التطور؟ أقدر أتنبأ بشيء تنبؤا دقيقا. الآن البعض يطرح نظرية التطور على أنها ستفسر لي السلوك الفلاني، بس يقول احنا هني رجعنا لمثل طريقة التحليل النفسي وماركس وطريقة التفكير القديمة، ما صرنا مثل أينشتاين. دائما راح تكون هي الصح وتقول هني حدثت تطورات وتغيرت الأمور. فإذا الإشكال الثاني الثالث أنها ليست عندها قدرة التوقع. الإشكال الرابع يقول هي نظرية تعتمد على مراكمة العوامل في صياغتها، بمعنى أنها تعتمد على فكرة، لأن موضوعها واسع، موضوع الكائن الحي بكل سعته العامة، يعني تعتبر من البيج ثيريز، يعني نظريات الكبيرة، تبي تفسر شيء كبير. وهي من طبعها أنها معتمدة على عوامل كثيرة في تشكيل النظرية، فما فيها عنصر واحد أنا أقدر أناقشه بشكل مباشر وأكذبه ويسقط، تسقط النظرية بعد ذلك أو تصمد. وهذا ما سوف نأتي عليه إذا رجعنا لنظرية التطور يعني في سياق حديثنا، بل راح يبين معنا حتى في النظريات التي حاولت أن تصلح الاستقراء. أحد النظريات التي حاولت أن تصلح الاستقراء هي نظرية تقديم أحسن ما يمكن، أفضل تفسير، The best explanation. هذه طرحت كإصلاح للاستقراء، نأتي عليها بعد ذلك. فإذا أول تداعي لنظرية التطور هو التداعي التطبيقي للنظرية، وراح نشوف أنه راح تبدأ هاي النظرية تسوي إزاحات، تطلع مجاميع وتبقي مجاميع، وسينحصر الموضوع العلمي بالصرامة البوبرية في إطار معين. من تداعيات النظرية التطبيقية العلوم الاجتماعية، العلوم الاجتماعية ستكون على محك الشك أنها علوم أم ليست علوم بالمعيار معيار بوبر. نحن نريد علما اجتماعيا نفسيا، أو علم اجتماع بمعنى اجتماع، علم اقتصاد، ها، والنظريات الاقتصادية للاستهلاك وصرف الإنسان ومعدلات الإنتاج والتضخمات وغيره، نبيها بطريقة بوبر، يقول ما راح نقدر، كثير منها سيشك فيها. هذا مو شك بهالمجال العلمي، النظريات المطروحة في داخلها سوف تكون محلا للشك لأن معايير بوبر ما راح تنطبق عليها. زين، كمية من النظريات الفلكية سوف تخرج من دائرة العلم، منها نظرية تعدد الأكوان، هي نظرية غير قابلة للاختبار الفيزيائي، للاختبار التجريبي، عفوا بتعبير أدق هي نظرية غير قابلة للتكذيب التجريبي. في أكوان أخرى ولا ما في أكوان أخرى؟ بل حتى البعض قال بأن نظرية التطور، نظرية القابلية للتكذيب، سوف تشمل أيضا مجموعة من النظريات حول المادة الداكنة أو المادة السوداء في الكون، وجودها وطبيعة عملها وغيره وغيره. فيعني علوم من العلوم التي هي يعني علوم الفلكية، فيزياء الفلك، هذا كثير من نظرياته راح تكون على محك الشك في كونها نظريات علمية. وهذا الموضوع أيضا إذا الله وفقنا ويوم وصلنا لمباحث المباشرة في موضوع العلم والدين، سنتكلم متى تحول علوم الفلك، متى تحولت من كانت علوم تعتمد على الظنون والتخمينات العامة إلى إدخال البعد التجريبي فيها من تقريبا من سنوات السبعين وانت قادم، هذا نوكل لمحله. لكن انت الحين انا اللي اقدمه انه لنتخيل خطورة وأهمية حسن تعريف العلم على القابلية للتكذيب، خريطة العلم راح تتغير. هذا علم أو ليس بعلم. هذه مجموعة من التطبيقات. الآن يقال أن بوبر تراجع عن كلامه فيما يرتبط بالتطور في نهاية عمره، والبعض يحيل التراجع هذا للضغط السياسي، يعني لوبيات الجامعات اللي ضغطوا عليه التطوريين وكانوا في عزهم، يعني نتكلم انت السبعينات ثمانينات تسعينات، هذا كان في عز أيامهم في مقابل الخلقويين الكريشنزم اللي يعتقدون بالخلق وذول يعتقدون بالتطور خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. يقال أنه تراجع عن ذلك، على الأقل ظهر منه تصريح أنه قال هذه النظرية مفيدة في موضوع الأنتيبايتك والبنسلين وغيره تفيد في فهم البكتيريا. لكن الباحثين الآخرين قالوا إذا نأخذ نظريته نشوف للحين التطور ما تنطبق عليها. فإذا هذا هو التداعي الأول لنظرية القابلية للتطبيق أو فلسفة القابلية للتطبيق في تعريف العلم. التداعي الثاني أو التداعيات الثانية هي التداعيات القيمية. ونقصد من التداعيات القيمية أي أحكام القيمة والتقدير للنشاط العلمي كنشاط معرفي. نشاط العلمي كنشاط معرفي يحظى وإلى اليوم بتقدير كبير في العالم في زمننا المعاصر. يصنف على أنه هو أرقى نشاط، يصنف على أنه هو أضبط نشاط ذهني معرفي للإنسان، يحال له أسباب التقدم، أسباب الازدهار، أسباب الحضارة إلى آخره. يوصف أنه عقلاني، يعني ينطلق من الأسباب للوصول نتائج. يوصف بأنه موضوعي، يعني علم بعيد عن الانحيازات، في حين أن الفنون والفلسفات والأديان هي أمور منحازة. فالمهم هذه مجموعة من الأمور التي نسبت وتنسب للعلم كأحكام قيمة، يعني يقيم العلم على أساسها. نظرية بوبر في القابلية للتكذيب أعادت النقاش ووضعت هالقيم باتجاه العلم محل السؤال. واحد، تم التساؤل عن هل فعلا العلم عقلاني؟ زين، ما هي العقلانية؟ إذا كانت العقلانية تعني الانطلاق من الأسباب المادية التجريبية لاختبار الأشياء أو التحقق منها أو قابليتها للتكذيب، فبوبر قال أن هذا الطريق مسدود علينا. الطريق المادي التجريبي للإثبات مسدود علينا. وتفصيل هالقضية هو ما أشرت له في الدرس الماضي عن نظرية بوبر في القضية الأساسية التي يعتمد عليها في التفنيد. وقلت بأن بوبر أتهم بالمواضعة وأنه يميل إلى نظرية المواضعة، وأن القضية التجريبية ليست قضية مادية مثبتة تعتمد على تواصل حسي مع الواقع، وإنما هي أقرب للاعتبار والتوافق. إحنا توافقنا نوقف هني، فأنا بنعتبرها هذه. طيب، فإذا كان إذا كانت العقلانية تفسر على أنها الأسباب المادية التجريبية في فهم الأشياء، فهذه النظرية لبوبر من خلال هذه الثغرة شككت في العقلانية بهذه المعنى. ونحن نؤكد أن مفهوم العقلانية مفهوم مضطرب جدا، وضوابط أو تحديداته مختلفة. وأيضا إذا الله أحيانا وفقنا دخلنا لموضوع عقلانية الدين نتكلم عن هذه الأمور بشيء من التفصيل. فإذا عرفت العقلانية على أنها الاستناد على أسباب تجريبية، فنظرية بوبر أشعلت شرارة من الشك حول قدرة الإنسان على الوصول لهذه الأشياء. إذا عرفت العقلانية لا، أنها قدرة الإنسان بما يمتلك من أدوات للوصول إلى الواقع بأسباب مادية، يعني فهم الأمور على الواقع لأسباب مادية. من يدخل في تفاصيل نظرية بوبر يرى أنه بالأخير ما عول أن احنا قادرين نوصل للواقع، انتهى إلى احنا قادرين بالأخير أن نوصل حق شيء يخلينا نتعامل بأحسن طريقة مع الواقع، لكن ما نصل إلى الواقع، وهي ما تسمى مثل البراغماتية. براغماتية يقول أنا ما أقول لك أنا عندي الحقيقة، أنا الحقيقة أمر محجوب عني، أنا أقدر أقول لك أنا أقدر قاعد أسوي شيء يخليني أشتغل بالواقع، خليني أصنع صاروخ، أسوي تليفون، ها يعني أعالج مع سايد افكت، أزرع مع سايد افكت، بس قادر أمشي الموضوع. تسمى عملانية، تسمى براغماتية، تسمى ذرائعية، يعني قادر أنا أسوي لك شيء يشتغل. What does it work؟ هو يشتغل. لكن what does it work لا تعني أنها الحقيقة، التروث. ما تدعي أنها هي الحقيقة، تدعي هذا أفضل ما إحنا قادرين نسويه حتى نتعامل مع الموضوع. فإذا إذا كانت العقلانية تعني قدرة، وهذا كان مشروع التنوير من الأساس عندما بدأ، أن العقلانية أن الإنسان مستقل بذاته وعقله ومن خلال أدوات معينة ومنها العلم أن يصل للحقيقة، في مقابل الأديان اللي هي خرافات أو الفن اللي هو عواطف أو الفلسفة اللي هي أمور ميتافيزيقية، العلم ومشروع العلمي سوف يصل إلى الحقيقة. نظرية بوبر تقول العلم ما يوصل للحقيقة، يوصل لأحسن شيء تقدر من خلاله تتعامل مع الأشياء مو أكثر. فتم التخلي والتضحية بالحقيقة، فصار القرار النهائي العلم يعطيك أجدى وأكثر القرارات فائدة وليس أكثر القرارات حقيقة. مو قضية الحقيقة، صار قضية الفائدة والجدوى. زين، فهذا فيما يرتبط بقيمة الجانب الموضوع، الجانب العقلاني، أن هل العلم علم عقلاني ولا غير عقلاني. الإشكالية الثانية التي وقع فيها أو يعني من تداعيات نظرية بوبر على مستوى القيمة هو كون العلم موضوعي. فكرة العلم الموضوعي يعني شنو؟ العلم الموضوعي يعني بوبر وعموم المشروع العلمي يعني سعى أن إذا توصلت أنا للحقيقة حتى تعتبر حقيقة أقدر أعرضها على الجميع، فالجميع يستطيع أن يراها ويختبرها ويتأكد منها، وبعد ذلك يمكن بناء على ذلك أن يتحول مشروع موضوعي، الكل يقدر يشوفه، الكل يقدر يناقشه. نفس الحقائق، يعني أنا كفيزيائي قاعد أشتغل في معمل في كاليفورنيا، ولا قاعد أشتغل في معمل في طهران، ولا في معمل في العراق، ولا في دمشق، ولا أي مكان، أنت هم إذا سويت نفس اللي أنا سويته راح نصل نفس النتيجة. هذا معنى الموضوعية. وكان يقال أن هذا من سمات العلم، أنه علم موضوعي. لكن بوبر بفكرته للقابلية للتكذيب شكك بهالنوع من الموضوعية، قال هذه الموضوعية مو متاحة للجميع، أنت عندك قدرات معينة لكي تضع قضية معينة وتجعلها قابلة للتكذيب، آخرون عندهم قدرات ثانية لاختبار القابلية للتكذيب، وكلانا سواء في زمن واحد أو في أزمنة مختلفة ما عندنا قدرة إثباتية، ما عندنا شيء قاعد نثبته، إنما قاعد نتفق على أن هالنظرية صمدت أمام هالفرضية، صمدت أمام النقد مو أكثر. وتفصيل هالموضوع يعني بحاجة لدخول لبعض تفاصيل نظرية بوبر، لكن بوبر اللي سواه أشعل شرارة الشك في موضوعية العلم. طيب، هذا على مستوى، وهذا بعض من تداعيات القيمية. فإذا عندما كان ينظر للمشروع العلمي على أنه مشروع عقلاني، بوبر بنقاشاته نزل من سقف التوقعات، بل وضع فكرة عقلانية العلم محل شك شديد. هذا بالنسبة للتداعيات القيمية. أخيرا التداعيات المعرفية. ونقصد من التداعيات المعرفية يعني بوبر بالعدة المفاهيمية التي قدمها بمعيار التمييز القابلية للتكذيب، كيفية النظر في القضية الأساسية، قضية التوقع وآلياته، الاستقراء وإصرار على أن الاستقراء أمر غير صحيح وإلى آخره، طبيعة الكشوف العلمية كيف تحدث، فكرة التخمين وعدم القدرة على اليقين. بوبر عندما طرح هاي النظريات من الغريب جدا أن أغلب تلامذة بوبر انتهوا إلى أن العلم مشروع غير عقلاني، أغلبهم، وأغلبهم أسس لنظريات تنتهي بهذا الشيء، وحتى قيل بأنه أبو اللا عقلانية، هو أبو اللا عقلانية في العلم، أبو لكن مو هو المتسبب، البعض يقول هو غير متسبب، يعني نظرياته لا يلزم منها بالضرورة القول بلا عقلانية العلم، ولكن أغلب تلامذته أخذوا اتجاهات لا عقلانية، وغير تلامذته ممن قرأوا أفكاره ذهبوا بنفس الاتجاه، وعلى رأسهم والمثال الواضح لهم هو الفيلسوف الأمريكي توماس كون، صاحب كتاب The Structure of Scientific Revolution، بنية Scientific Revolutions، بنية الثورات العلمية، والذي طرح في هذا الكتاب بأن العلم إنما تحدث فيه الثورات ليس لأسباب علمية مادية، وإنما تحدث لأسباب غير علمية، بعضها اجتماعي، بعضها سياسي، بعضها صدفة، بعضها إلى آخره، وطرح فكرة البارادايم، وأيضا هذا النموذج شق طريقة طويلا في فلسفة العلم، وهو الذي يعتبر العلم مجرد بنية structure، science as a structure، كبنية وبارادايم، وراح يمر معنا يعني كون وإحنا قاعدين نمشي في طريق هذا الموضوع. بل وأكثر من ذلك، بوبر وبسبب إصراره على يعني عدم جدول الاستقراء كان سببا في نمو وقوة الحركات التي تريد أن تصلح الاستقراء. فإذا بوبر أحدث كنظرية تداعيات معرفية، نقصد من معرفية يعني في داخل فلسفة العلم، بدأ الشك في بدأ نشوء نظريات تفسر العلم إما بالبراغماتية، إما أنه بارادايم على طريقة يعني النظريات السياسية، إما أنه يعني العلم ليس حركة عقلانية مادية نموذجية كما كانت تطرح سابقا. طبعا يقابل هذا الاتجاه الاستقرائيون اللي يحاولون لا قدر الإمكان يقول إحنا عندنا شيء هذا قاعد يشتغل بشكل زين ويستحق التقدير ويمكن أن تبنى عليه القرارات. إذن خلاصة الكلام، هذه ثلاثة تداعيات عريضة لنظرية بوبر. أهم هذه التداعيات هي التطبيقية، أن راح تغير تضاريس حقول العلوم والنظريات العلمية وما هو داخل العلم وما هو خارج العلم. ثاني أهم هذه التداعيات التداعيات القيمية، هل العلم عقلاني معقلاني، موضوعي غير موضوعي، هل نجح بوبر في أن يحافظ على الصورة النموذجية للعلم، وثالثا وأخيرا التداعيات المعرفية، وهذه التداعيات لا يمكن نسبتها لبوبر مباشرة بمعنى أن نظريته مسببة، وإنما أطروحته الذي طرحها تلامذته من تأثر فيه من سمع تداعى إلى تداعيات معرفية انتهت بتقليل قيمة العلم وجدواه وإمكانياته، وبالتالي راح يغير خريطة العلم كاملة كحقول وشلون يشتغل وعلاقته بالحقيقة، راح يرجعنا نقطة الصفر، كيف نصل إلى الحقيقة، هل عن طريق العلم أو عن طريق أمور ثانية، أم الحقيقة أمر غير موجود. يعني أرجعوا ما بعد بوبر، أرجعوا النقاش للصفر، وظل بوبر إلى آخر عمره يلوم تلامذته أنهم لم يفهموه، وينحب أنهم يعني كان مفروض أن ما يروحون هذا الطريق وراحوا هذا الطريق، وأنا كنت داعي للعقلانية ومحترم العلم وأقدسه وغيره وغيره، أنت رحتوا في طريق يعني على العكس مما أنا أبي، وكان كما ينقل عنه دائما يقول أنتم ما تفهموني ما تفهموني إلى آخر عمره. يعني حتى بالسمينارات ملوته ينقل عنه أنه كان كذلك، يعني إذا اختلفوا معه يقول أنتم ما فهمتوني، ما أقصد هذا ما أقصد ذاك. وهذا أنا أكدت عليه في بداية في الدرس الماضي، أن روح بوبر هي روح تريد الإبداع والعلم والعقلانية وكذا، لكن هل نجح في إعطاء أدوات لهذا الشيء؟ هذا موضوع آخر. فالخلاصة نحن الآن أخذنا الاتجاه اليساري أو اليميني اللي هو يقول الاستقراء فشل، فخروح نشوف لنا بديل، وهذا هو البديل. وراء هذا البديل بدأت التداعيات، ما راح نمشي فيها وايد. في الدرس القادم إذا الله وفق نرجع للمربع الأول ونشوف حركات الإصلاح إن صح التعبير أو اتجاهات الإصلاح في تعريف العلم على أساس الاستقراء، شنو البدائل التي طرحت كإصلاحات للاستقراء. هذا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.